بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، مكانة الرسول وحقوقه للعلامة الربيع بن هادي المدخلي رحمه حفظه الله.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: كيفية الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه بها. روى البخاري عن الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
لما ذكر الشيخ فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفضيلة عظيمة، وأن الله عز وجل قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة، فما هي الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة الصحيحة؟ لأن هذا مما لا يروى بالمعنى، ومما لا يذكر بالمعنى، مما لا يذكر بالمعنى إنما يتعبد بلفظه. فلا بد للإنسان في صلاته إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي على حسب ما ورد. أما خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن الإنسان أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة عنه، لكن يؤجر على مطلق الصلاة. أما في الصلاة فلا بد أن يلزم الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها توقيفية. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله.
إذن حديث كعب بن عجرة قال روى البخاري عن الصحابي الجليل كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفنا الحديث، وفيه قولوا اللهم صل على محمد، قال روى البخاري، لكن أظن هذا في الصحيحين. شوف، هذا الحديث في الصحيحين ولا في البخاري فقط؟ أظنه في الصحيحين. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذا التسليم فكيف يصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال: حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد قال: وقال: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه من الصيغ أيضا. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه،
هذا البخاري ومسلم وأحمد كما قال الشيخ. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
نعم. قال الشيخ مسلم،
قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والشافعي في مسنده. قال الشيخ حفظه الله: حكم الصلاة على النبي.
جبت تخريج حديث كعب بن عجرة. نعم.
لفظ مسلم في باب الصلاة على النبي.
الحديث الصحيحين ولا عند
الصحيحين؟ في البخاري ومسلم.
كعب بن عجرة. نعم.
لفظ مسلم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقياني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا، وذكر الحديث.
نعم. صحيح. نعم.
قال حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مشروعة في مواطن كثيرة، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على الراجح من الأقوال. قال الحافظ ابن كثير
في التشهد الأخير على الراجح من الأقوال لأن فيها أقوالا. نعم، قيل واجب وقيل سنة وقيل ركن. نعم
شيخنا،
وفي التشهد الأوسط قد اختلفوا فيها، فمنهم من أثبتها في التشهد الأوسط وقال بالوجوب العام، ومنهم من قال بعدم ثبوتها في التشهد الأوسط. نعم
شيخنا، يعني هل لابد من الاتيان بالصيغة الواردة، أو لو أتى بأصل الصلاة، لو كان مثلا
في ماذا؟
في التشهد الأخير إذا كان
تصح الصلاة، لو أتى بأصل الصلاة تصح،
يعني قال اللهم صل على محمد.
أي نعم تصح.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد ذكر هذه الأحاديث: ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته.
نعم.
وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك. قال الشيخ في الحاشية: لأنهم لا يرون وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد.
نعم.
قال في الأصل: وحكى الإجماع على خلافه، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم. قال في الحاشية: أي على خلاف قول الشافعي. قال أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض، وقد تعسف القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحب به، وقال ما لم يحب به علما، فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك، ولا بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أيضا. وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي رحمه الله، وبه قال إسحاق بن راهوية والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي. والغرض أن الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف،
أن الشافعي لقوله بوجوب الصلاة على النبي في الصلاة سلف وخلف، وقد ذكر ذلك رحمه الله عن الصحابة. نعم. والتابعي.
قال: والغرض أن الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم، ولله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلاف في هذه المسألة لا حديثا ولا قديما، والله أعلم. انتهى.
ولهذا دعوى الإجماع لابد أن يتأمل فيها، لأن البعض قد يدعي الإجماع وليس كذلك. نعم.
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قال في الحاشية: وابن القيم رحمه الله ادعى الإجماع في كتابه جلاء الأفهام على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولا خلاف بين الصحابة في ذلك، والحق والراجح ما قاله الشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهو مما يكاد أن يكون إجماعا.
يعني الإجماع هذا منقول على خلاف الإجماع السابق، يعني هناك من نقل الإجماع على خلاف قول الشافعي بالوجوب، وابن القيم نقل الإجماع على الوجوب. نعم.
ثم ذكر ابن كثير أحاديث تؤيد القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وتستحب في التشهد الأول، وفي ذلك اختلاف بين العلماء، وهناك مواطن يشرع فيها
أي في التشهد الأول خلاف بين العلماء، والراجح إثباته لأن الأحاديث عامة. نعم.
على الوجوب.
نعم
على الوجوب.
الراجح أنه لا فرق بين الأخير وبين الأول في الوجوب. نعم.
وهناك مواطن يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، منها آخر القنوت، ثانيا الصلاة على الجنازة، ثالثا في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين، رابعا بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، خامسا عند الدعاء، سادسا عند دخول المسجد والخروج منه، سابعا عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، ثامنا عند ذكره صلى الله عليه وسلم واختلف في وجوبها، تاسعا عند الفراغ من التلبية،
والراجح وجوبها، لكن هل يكون هذا مرة واحدة في العمر، أو يكون هذا كلما ذكر؟ والقول بوجوب ذلك كلما ذكر صلى الله عليه وسلم قول قوي. الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه، وحديث رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصل عليه. نعم.
تاسعا عند الفراغ من التلبية، عاشرا عند القيام من المجلس، حادي عشر عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، ثاني عشر عند خطبة
عند الفراغ من التلبية، لا أعلم له دليلا. أي تلبية؟ لبيك اللهم لبيك في العمرة والحج، لا نعلم دليلا في هذا. عند الفراغ من التلبية فلا ندري ما دليله، وقال عند القيام من المجلس أيضا لا ندري ما دليله. نعم.
حادي عشر عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، ثاني عشر عند خطبة الرجل المرأة في النكاح.
نعم.
وذكر أشياء منها ما لا يثبت فيها دليل، وقد أين؟ تبين ضعف بعضها.
نعم، علق الشيخ حكيم القيم فقال وذكر أشياء منها ما لا يثبت فيه دليل وقد تبين ضعف بعضها. نعم.
هذه بعض حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا من حبه وتعظيمه وطاعته ومعرفة منزلته عند الله سبحانه، لكن هذا لا يدفعنا إلى الغلو فيه، فنصفه بصفات الله تعالى الله، أو أن نشركه مع الله سبحانه في الدعاء ومشاكل ذلك، فإن هذا هدم لرسالته صلى الله عليه وسلم، وخروج عن منهجه، ومخالفة له، وإهانة لمنزلته صلى الله عليه وسلم، لأنك تخالفه بذلك وتعصيه. فالدعاء أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويوزع الجنة، هذه كلها أكاذيب ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. فنحن نؤمن بالكتاب والسنة وما تضمناه من عقائد وعبادات وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب طاعته ومحبته وموالاته، ولا نخرج قيد شبر عن هذه التعاليم بل قيد أنملة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب الغلو فعلينا أن نحاربه تأسيا به واقتداء به صلى الله عليه وسلم. ويحسن أن أذكر هنا حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ومحاربته للغلو. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه النسائي وابن ماجه وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وعن مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح. قال حفظه الله في الحاشية: فهذا كلام حق، فهو سيدهم وابن سيدهم، لكن خاف صلى الله عليه وسلم أنه إذا اندفع الناس في هذا المجال أن يصلوا إلى ما وصل إليه بنو إسرائيل من الغلو في بعض أنبيائهم، كما غلت اليهود في عزير صلى الله عليه وسلم، وكما غلت النصارى في عيسى صلى الله عليه وسلم، فزجرهم صلى الله عليه وسلم وإن كان كلامهم حقا، لكن يترتب عليه ما يترتب من المفاسد.
يعني هو سيدهم صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد ولد آدم، لكن النبي سد الباب. فاليوم سيقولون أنت سيدنا، وغدا ماذا سيقولون؟ قد يحصل غلو. ولهذا قال: قولوا قولكم أو بعض قولكم. بعض العلم يقول: قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، يعني قولوا في إباحة هذا القول من غير أن يقع نتيجة من غير أن يقع فيه غلو. وبعضهم قال: قولوا قولكم أي قول أهل الإيمان، وهو أنه عبد ورسول، يعني دعوا هذا وقولوا قولكم، يعني قول أهل الإيمان، وهو أنه عبد ورسول. نعم. ولهذا النبي ما قال صلى الله عليه وسلم وخطأ سيدنا، ما قال لست بسيدكم إنما سيدكم الله، لكنه قال السيد الله، وهذا لا يكون لرسول الله. السيد الله، فالسيد بإطلاق لا تكون لرسول الله، تكون لله عز وجل، تكون لله عز وجل، فالسيد الله. ولم يقل قولكم هذا مخالف لأنهم أضافوا السيد إلى أنفسهم فقالوا سيدنا، أنت سيدنا، ولا شك أنه سيدهم، وقال سيد القوم، سيد القبيلة، فالإضافة ترفع الإشكال، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن النبي سد الباب، سد الباب. ثم إنه قال السيد الله، السيد الله، السيد بإطلاق والله، وهذا على بابه ولا يستثنى منه شيء، السيد الله، فلا يطلق على أحد من البشر حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال السيد بعموم، حتى إذا ذكر السيد فإنه يعلم أنه فلان، هذا ممنوع، فعند الإطلاق لا. ولهذا قال النبي أنا سيد ولدي آدم، ولم يأتي أنا السيد أبدا، لم يأتي في حديث، بل السيد الله. فهذا القول مع جوازه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا قولكم أو بعض قولكم، إما على هذا ولكن لا يستجدرنكم شيطان فيكون فيه الإذن بهذا القول، أو قولوا بقولكم، يعني دعوا هذا القول وقولوا قول أهل الإيمان وأهل الإسلام النبي والرسول الذي جاء في القرآن والسنة، النبي والرسول. نعم.
فالغلو في الأنبياء وغيرهم أو في العبادة أو غير ذلك فيه إخلال بالتوحيد في الربوبية والألوهية الذي هو أعظم حقوق رب العالمين. ومن هنا تجد أن الله تعالى يحذر من الغلو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويبين أن فيه الهلاك، والمؤمن العاقل يضع كل شيء في موضعه ويعطي كل ذي حق حقه من غير إطراء ولا جفاء على شريعة وسط، فيعطي الله حقه ويعطي الأنبياء حقهم والملائكة حقهم والصالحين حقهم والمؤمنين حقهم والوالدين حقهم بدون إفراط ولا تفريط.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من بيلا من الأخ إبراهيم، يقول هل تغير اجتهادكم في مسألة الصلاة على النبي في التشهد؟
في ماذا؟ لا، في التشهد الأخير نعم، هذا التشهد الأخير نقول بوجوب دائما، لما في الأول نقول اختلف العلماء بين مثبت وبين نافي، فالنافي يقول بعدم الصلاة أصلا، بعدم وجودها، لا استحبابا ولا وجوبا، استدلوا بحديث ابن مسعود في الصحيح لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وقف عنده واشهد أن محمد عبده ورسوله. والقول الثاني يقول بالصلاة في التشهد الأوسط كما في التشهد الأخير، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 9 ركعات فوصفت تشهده في الثامنة كتشهد في الأخير، فدل هذا على أن هذا التشهد الأوسط فيه الصلاة كالتشهد الأخير، وهذا هو قولنا دائما، وجود التشهد، وجود الصلاة في التشهد الأوسط. أما القول بأنها هل هي واجبة أو سنة، هذا محتمل، ولكن من يثبت الصلاة كما نرجحه هذا يكون من غير تفريق بين التشهد الأوسط والأخير، لأنه لا دليل على التفريق، لأن الدليل هنا هو الدليل هنا، فإن قلنا في الأخير بالوجوب لازم أن يقال بالوجوب في الأوسط، وإن قلنا بالسنية في الأخير يلزم السنية في الأوسط. حديث ابن بحينة في الصحيحين قد يستدل به على هذا، لكن بنوع تعسف، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط فقد يقال بالوجوب، لكن هذا الوجوب في ماذا بقى؟ في الجلسة أو في التشهد أو في الصلاة؟ ولهذا لو استدلنا بهذا على وجوب الصلاة فهذا لا شك أن فيه نوع تعسف، لأنه قد يقال الوجوب في التشهد، وقد يقال الوجوب في الجلسة، الذي يرى أن التشهد أصلا سنة يرى أنه الوجوب يكون في هذا، في الجلسة، فإن النبي ترك الجلسة وترك التشهد وترك الصلاة. نعم. فالدليل في التشهد الأخير هو كالدليل في التشهد ماذا؟ الأوسط، وجودا ووجوبا عند من يقول به. نعم.
قال
لكن مثلا كما قلنا فيها خلاف، والذين قالوا بالوجوب، بعض من قال بالوجوب في التشهد الأخير ما قال بوجود التشهد الأوسط، فالكل متفق على وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لكن اختلفوا هل هذا قبيل الواجب من قبيل الاستحباب. أما في الأوسط في خلاف في وجوده أصلا ثم بعد ذلك في وجوبه أو استحبابه. نعم.
ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية احترام أصحابه وأهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن وموالاتهم، وبيان فضائلهم ومزاياهم العظيمة، والذب عن أعراضهم، وبيان مكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة. قال الله تعالى في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وقد ألفت الكتب في بيان فضائلهم.
هؤلاء الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، فإنه خاطب النبي من أسلم بعد الفتح وقال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ففيه تفاضل الصحابة، أما الصحابة مع من بعدهم فإنهم أفضل ممن جاء بعدهم، ولا أحد بعد الصحابة يعدله الصحابة أبدا مهما بلغ فضلا وعلما ومكانة ومقاما. نعم. وهذا باعتبار الجنس وباعتبار الأحد.
وقد ألفت الكتب في بيان فضائلهم ومزاياهم، وأشاد بهم العلماء في كتب العقائد، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر من عما شجر بين الصحابة ويمسكون عما شجر من الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
هذا أجمع ما يقال فيما جرى بين الصحابة، أجمع وأخصر ما يقال، فلتحفظ هذه. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم.
نعم، هذا التعليل، فيغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، كما قال ابن عمر لما قام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعة خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سنة. والذنوب طارة تغفر بالتوبة، وطارة تغفر بالحسنات، وطارة تغفر بالمصائب التي تحل بالإنسان وكذا. فأسباب غفران الذنوب كثيرة وليست التوبة، بل التوبة منها. نعم.
وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
يعني ليس التوبة فقط بل هناك أسباب كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه تقريبا أوصلها إلى 10 أسباب. نعم.
وقد ثبت
نعم نعم حتى الكبائر حتى الكبائر يلزم فيها من توبة حتى تغفر يعني من أسباب المغفرة التوبة لكن قد يغفر الله عز وجل للإنسان لأن الله قال في الكبائر المشرع عليها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب وهو مصير بما يغفرها إذن وما في توبة بحسنات كبرى بمصائب تعرض لها نعم
وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه المسألة اللي هي لابد لها من توبة تذكر في ماذا في بعض الفضائل وأن الله يغفر بها ما تقدم من ذنب فيقال هذا في الصغائر أما الكبائر فلابد فيها من التوبة فمثلا من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب هل المغفرة هذه للصغائر والكبائر من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته هل هذا يشمل الصغائر والكبائر أو يكون في الصغائر ومن الكبائر تحتاج إلى توبة هنا يذكره يذكر ذلك أهل العلم أن ذلك إنما يكون في الصغائر أما الكبائر تحتاج إلى توبة تحتاج إلى توبة وليست الفضيلة هذه إذا أتى بها الإنسان مكفرة للكبير نعم
وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إذا إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور
وهذا الذي جرى بين بعض الصحابة ولا نقول الصحابة ما كلهم جرى بينهم الخلاف والقتال إنما أفراد معدودون يعدون على أصابع اليدين قال ابن سيرين رحمه الله تعالى في بإسناد ذكره ابن تيمية وأنه من أصح الأسانيد أنه هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 وهناك أثر عن الشعبي قد سمى بعضهم سمى 4 في الجمل أو في صفين وقال من أتى بخامس فأنا كذاب فكانوا قلة وهذه القلة وقع ما وقع بينهم بسبب التأويل فأحدهم مصيب له أجران وهو علي رضي الله عنه ومن معه والآخر مخطئ له أجر وهو معاوية رضي الله عنه ولهذا الخلاف الذي بين الصحابة لا يقتضي نقص أحدهم والطعن فيه أبدا ومن طعن فيه بسبب هذا فإنه ضال فأقل أحوال من يطعن في الصحابة في مجموعهم أو في أحدهم أنه ضال نعم
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح
والحمد لله المعاصي التي يعني وردت عن بعضهم مشهورة في السنة إنما قرنت بتوبة تقول المرأة المخزومية تلك المرأة التي تابت وحسن التوبة تقول الغامدية تلك المرأة التي تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة وهكذا فإذا ذكر هذا رأيت التوبة مع هذه نعم
ومن نظر
فهم رضي الله عنهم قدوة لنا في العلم وفي العمل
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل عالم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
رحم الله شيخ الإسلام هذا الرجل كلما تقرأ له يتبين لك ويظهر لك أن هذا الرجل وفقه الله أيما توفيق، ونفع الله به وبارك في علمه أيما بارك. والله يا أخواني الأمة كلها بعد عصر شيخ سامي، من عصر شيخ سامي وبعد عصر شيخ سامي وإلى الآن، والظن أنه سيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة، الناس عيال على كتب شيخ الإسلام. وما أظن سلفيا بحق يخرج في تأصيله وتقعيده في أي مسألة من المسائل عن تقعيد وتأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو الذي قرب لنا علم السلف، كأنه مد إليه فأخذ علم من سبقه ثم قعده وهذبه وشرحه وكذا وأعطاه لمن بعده. وحتى إذا نظرت أصلا إلى تاريخ وفاته رضي الله عنه تجده الآن كأنه في منتصف عمر أمة الإسلام، في المنتصف. فكان له فهم عجيب لمن سبقه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلماء الأمة، فأخذ ذلك وقعده وجعله في أصول وقواعد، وبسط هذا العلم للناس، ووسع لوجود أهل البدع بكثرة ممن سبقهم من في عصره، فاتسعت الردود وبينت الضلالات ورد على الشبهات، بما يجعل أي عالم سلفي يأتي بعد شيخ الإسلام منتفعا بشيخ الإسلام التامي. من هاتوا لي عالما أو طالب علم سلفي يقول أنا ما انتفعت بكتب شيخ الإسلام ولا نظرت فيها فهذا رجل عجيب مبارك نحسبه الله حسيب، فيما يظهر لنا من أثر كأثر ملموس البركة موجودة. نرجع لكلام شيخ الإسلام في قضية التكفير والإيمان وفي الصفات وفي ما كان بين الصحابة في رد على البدع والأهواء وفي تفسير القرآن وفي سبحان الله مسائل يحلها لك شيخ الإسلام. كل هذا مع علم بما قاله السلف، فإنه ينقل الأقوال سبحان الله نقلا عجيبا في مسائل فقه، في مسائل اعتقاد، في وهو من أكثر أهل السنة في زمانه وكذا ضبطا في النقل عمن سبقه وفي فهم من سبقه. ولهذا بملء فينا نقول هذا الإمام من مقرري مذهب السلف، هذا من الذين قرروا مذهب السلف كما قرره من سبق من أئمة الهدى. نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا احترام هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يوفق الأمة الإسلامية جميعا أن تجتمع على كلمة الحق، على كتاب ربها سبحانه، وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يعزها الله ويكرمها بهذا الدين الحق الذي أعز الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأظهرهم الله على ملل الكفر كلها، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله أن يوفقهم وأن يهيئ لهم دعاة مخلصين لا يريدون بدعوتهم إلا وجه الله تعالى، ولا يريدون إلا نفع المسلمين وإنقاذهم مما هم فيه من الضياع والذل والهوان. ووالله ثم والله لا نجاة لهم من دوامة الذل إلا أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتبه ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي في مكة في 20 من شهر صفر لعام 25 و400 وألف.
خيرا على هذه الرسالة المباركة الطيبة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكان النبي صلى الله عليه وسلم المكانة الشرعية. وقد بيّن رحمه الله تعالى ما ينبغي وما يجب أن يكون على المسلم من حق النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مفهوم السلف رحمهم الله تعالى بعيدا عن العواطف الجارفة والغلو وكذلك الجفاء. فحق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغالي وبين الجافي. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.